منتصف النهار، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستستأنف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي باتخاذ أمريكا القرار الصائب. زعيم التيار الصدري يدعو للانتخابات المبكرة وحل البرلمان، والمالكي يدعو للعودة إلى الدستور. ورئيسة مجلس النواب الأمريكي تغادر تايوان، وبكين تؤكد أن واشنطن ستتحمل تبعات الزيارة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن إيران ستوقف خطواتها التعويضية وستستأنف التنفيذ الكامل للإجراءات النووية وفق اتفاق عام 2015 حينما تتخذ أمريكا القرار الصائب. وقال تخت روانشي خلال المؤتمر الدولي العاشر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في الأمم المتحدة، في الوقت الذي كانت إيران بشهادة 15 تقريرا للوكالة الذرية تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، انسحبت منه أمريكا وأعادت فرض إجراءات حظر أحادية الجانب وشنت الحملة ضغوط قصوى على إيران. هذا وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كاني إن أمريكا لا يحق لها وضع شروط لإيران التي بقيت في الاتفاق النووي. وخلال لقائه في طهران بمساعد وزير الخارجية الإيطالي للشؤون السياسية والأمنية باسكوالي فيرارا، أشار بقري كاني إلى استئناف مفاوضات رفع الحظر في فيينا اعتبارا من اليوم، وقال إن المفاوضات المقبلة ستكون كفيلة بالتحقق من مصداقية الإدارة الأمريكية وإرادتها الجادة للتوصل إلى اتفاق. وأوضح باقري كاني أن الغرض من المفاوضات هو تحديد شروط عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكن لواشنطن وضع شروط لإيران. وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعتصمين الاستمرار في اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم السياسية، مؤكدا أنه لا فائدة ترجى من الحوار، خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية. ودعا الصدر في كلمة له للانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان الحالي قائلا: لقد جربنا الحوار معهم ولم يجلب للبلد إلا الخراب والفساد. بدوره قال رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور النصابية تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية. يطرح رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان البرزاني مبادرة جديدة يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق القدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الانسداد السياسي ما زال مستمر، والخروج من عنق الزجاجة أصبح شيئا أكثر تعقيدا. الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني ما زالت مناوراتهم مستمرة حول منصب رئيس الجمهورية، وتمر الأيام والأشهر بدون حلول هذه العقدة، فمن سيبدأ بالتنازل عن ذلك؟
قانونا الحزب الديمقراطي هو من يتصدر يرشح رئيس الجمهورية من عنده، لأنه هو أعلى الأصوات. ولكن السجال دخل أيضا اليكتي يقول إحنا من حقنا هذا، وهذا المنصب ثابت إنه في حين هو ماكو شيء موثق أو شيء مكتوب أنه هذا المنصب ثابت إلهم. يجب على اليكتي أن يعوا بأن أولا هم ضد الديمقراطية في تصرفاتهم، ثانيا هم ضد القوانين، ما دا يطبقون القوانين مثل ما هي. ليش بدا يطبقون القوانين؟ لأنه الديمقراطي أعلى الأصوات مثل ما نوهنا.
مبادرة تلو سابقتها يطرحها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيربان البرزاني، يدعو جميع الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد.
حد الآن لم يتم حسم هذا الأمر، واقترح الديمقراط الكردستاني على بقية الأحزاب الذهاب إلى برلمان إقليم كردستان وحسم هذا الأمر ليقرر برلمان إقليم كردستان من سوف يكون المرشح الأوفر حظا لكرسي رئاسة الجمهورية.
لا تزال الاتفاقات في مهب الريح، والاجتماعات المتواصلة في أربيل والسليمانية لم تطرح حتى الآن بادرة أمل، والانسداد السياسي المتشنج ما بين الحزبين الرئيسيين، كل منهما يحاول إبراز مرشحه إلى كرسي الرئاسة.
غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان بعد زيارة أدت إلى تصعيد التوترات مع الصين، والتقت فيها رئيسة تايوان وعددا من المسؤولين في العاصمة تايبي. وأكدت بيلوسي أثناء مغادرتها الجزيرة أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تجاه تايوان، والصين لا يمكنها منع قادة العالم من السفر إليها. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الصينية أن إجراءات الرد على زيارة بيلوسي ستكون قوية وسريعة، مضيفة أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها، والولايات المتحدة ستتحمل عواقب زيارة بيلوسي لتايوان. بدأت الصين اليوم تدريباتها العسكرية ستجري في مناطق متعددة في محيط جزيرة تايوان، وذلك في أكبر مناورة يتم تنظيمها في المنطقة حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني. وتأتي هذه المناورات ردا على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا. وكان الجيش الصيني قد أعلن أن هذه العمليات العسكرية التي ستشمل مناورات بحرية وجوية مشتركة هي إجراءات للردع الصيني الشديد في وجه التحركات السلبية المتزايدة للولايات المتحدة بشأن تايوان، كما تشكل تحذيرا للقوى الانفصالية في تايوان. أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها سيطرت على بعض المرتفعات في إقليم قرباغ ردا على ما قامت به القوات الأرمينية من أعمال تخريبية ضد الوحدات الأذربيجانية. وفيما أعلن زعيم قرباغ غير المعترف بها أرياك هارتونيان عن تعبئة جزئية بسبب تفاقم الوضع في المنطقة، دعت أرمينيا المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات أذربيجان في جيب قرباغ، حيث أدى تصعيد لأعمال العنف إلى سقوط 3 قتلى، ما يعيد شبح حرب عام 2020. أعلنت منظمة العفو الدولية أن القوات الأوكرانية تنتهك القوانين الدولية والعسكرية بنشرها الأسلحة والمعدات في مدارس ومستشفيات المدن وتعرض حياة السكان المدنيين للخطر. وقال الأمين العام للمنظمة العفو الدولية أنيس كالامار في تقرير جديد أن المنظمة سجلت حالات تكشف تعريض القوات الأوكرانية حياة السكان المدنيين للخطر من خلال أعمالها في المناطق السكنية، واعتبارها هذه المواقع مراكز للجيش الأوكراني. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستستأنف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي باتخاذ أمريكا القرار الصائب. زعيم التيار الصدري يدعو لانتخابات مبكرة وحل البرلمان، والمالكي يدعو للعودة إلى الدستور. ورئيسة مجلس النواب الأمريكي تغادر تايوان، وبكين تؤكد أن واشنطن تتحمل تبعات الزيارة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. قوة معادلات الردع الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تصنع معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال، وباتت اليوم قادرة على إحراز التقدم وتحقيق النصر على العدو الذي فرض نفسه لعقود بأنه صاحب الجيش الذي لا يقهر لإرعاب الدول العربية. فبعد أن مرغت المقاومة في لبنان وفلسطين أنف الصهاينة بالتراب، بات هذا الكيان يعيش حالة من التخبط، بحيث راح يلاحق الفلسطينيين في مسلسلات اغتيال لإرعاب الجيل الفلسطيني الذي لا يعرف للهزيمة معنى. وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتماد استراتيجية الاغتيالات والاعتقالات لإعادة المعنويات لقواته الفاشلة التي باتت تواجه اليوم مقاومة يقدم فيها الشعب الفلسطيني أبناءه قرابين لأرضه. فاستشهد الشاب الفلسطيني ضرار رياض الكفريني خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وزوج ابنته أشرف الجدع، بعد اقتحام منزله والاعتداء على القيادي وزوجته في المخيم. المراقبون يرون أن تغيير معادلة الردع لصالح المقاومة قد غير الكثير من الموازين، فإعلان المصادر المحلية في مخيم جنين سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في أرجاء المخيم بالتزامن مع الاقتحام، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات لمخيم جنين وسط دوي كثيف للرصاص الحي، يؤكد بما لا يقبل الشك أن المقاومة غيرت استراتيجيتها واعتمدت استراتيجية الهجوم المباشر وردع الصاع عين، بدليل إعلان سرايا القدس كتيبة جنين عبر بيان لها بأن السرايا أعلنت الاستنفار ورفع الجاهزية لدى المجاهدين والوحدات القتالية العاملة، والتأكيد بأن المقاتلين يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها للمخيم وتعرضها للقيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين. واللافت أن الإنجازات البطولية التي تحققها المقاومة الفلسطينية اليوم تأتي في ظل وحدتها واتحادها، بدليل أن لجان المقاومة نعت في بيانات متعددة الشهيد ضرار رياض الكفريني الذي ارتقى خلال المواجهات البطولية في جنين ومخيمها. وبصورة عامة، فإن الأيدي والسواعد المقاومة التي تصدد لجيش العدو الصهيوني في مخيم جنين، والتي أثبتت وتثبت كل يوم بأنها خزان الثورة والثوار، وتصيب الاحتلال بالفشل وترده خائبا مدحورا، وتؤكد أيضا قوة معادلة الردع. فالمقاومة باتت اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الإسرائيلي، وأن تصعيد المقاومة والانتفاضة في وجه العدو ومستوطنيه وإشعال الأرض براكين غضب تحت أقدام الصهاينة، وأن ارتقاء الشهداء لم يعد يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاوميه.
وقاوموا وبنصر الله استبشروا، قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا، قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين.
ما هي تأثيرات معادلة المقاومة على مستقبل القضية الفلسطينية؟ هل استراتيجية الصهاينة قادرة على مواجهة المقاومة؟ لماذا تستمر الدول المطبعة في الرهان على كيان الاحتلال ولم تتعظ بعد؟ ولماذا هذا الصمت العربي إزاء اعتداءات الاحتلال واقتحاماته يوميا للمسجد الأقصى؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور ناجي. ما تأثيرات معادلات المقاومة على مستقبل القضية الفلسطينية؟
سيدي، في الحقيقة بعد الفشل الذريع زيارة بايدن إلى المنطقة، حيث لم ينجح بأي على أي مستوى من المستويات التي كان يعول عليها كثيرا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة عندما حاول أن يضغط على الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال تشكيل حلف من بعض القوى الرجائية العربية لكي يواجهون أو يضغطون على إيران، ظهرت بعض البوادر الجديدة في المشروعية السياسية للمقاومة، لأن المقاومة استطاعت أن تؤثر تأثيرا مباشرا على زيارة بايدن، مما أفشلها وأفرغها من منظومها. وهذا الفشل الكبير لزيارة بايدن بسبب قوة المقاومة وبسبب تألق المقاومة سياسيا وعسكريا وأيضا على المستوى الغير السياسي، يرسم بالمشهد القادم بأن مستقبل المقاومة أصبح أكبر بكثير من قدرات العدو الصهيوني وخلفية الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا إلى بعض القوى الرجائية العربية التي تدعمه من هنا أو هناك. لذلك أصبح مشهد المقاومة في المستقبل السياسي للمنطقة وللتأثير على كل المجريات التي طالما تعدت مضمونها السياسي 100 عام، لأنها هذه الأمور أصبحت تتآكل رويدا رويدا، والمقاومة تتقدم بمشروعها، وخاصة بعد خطاب سماحة السيد حسين الله الأخير حول المياه الحدود البحرية في المياه الإقليمية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والذي ضغط على إدارة الكيان الصهيوني، مما سارع الجميع بالبحث عن حلول. يعني بأن المقاومة فعليا اليوم، لا نقول هذا الكلام من خلال المديح أو الإطراء، لأن المقاومة هي المؤثر وهي الفاعل الأساسي في رسم المعادلة السياسية والعسكرية في المنطقة، مما يعني بأننا نشاهد وهذا هو نشاهد تراجع كبير للصفوة الصهيونية وللإدارة الأمريكية، وكل هذه المشاريع السياسية التي تحصل اليوم هي بسبب أن المقاومة أصبحت حقيقة قادرة على رسم وتحرير المنطقة، وأصبحت أيام العدو الصهيوني نستطيع أن نقول بأنها قليلة وبأنها زوالها قريب جدا، ولكن في مكان ما التأثير الأكبر هو يبقى للمقاومة الفلسطينية التي تحاول إدارة الكيان الغاصب بأن تحدث بعض الفوارق علها تخرج من أزمتها التي فرضتها قوة المقاومة على الإدارة السياسية في الكيان الإسلامي.
طيب ماذا عن الاستراتيجية التي يعتمدها الصهاينة؟ هل هي قادرة برأيكم على مواجهة المقاومة الفلسطينية؟
سيد الكريم، للأسف نحن نتكلم عن جغرافيا أصبحت محاصرة بعاملين، العامل الأول هو الكيان الصهيوني الغاصب، والعامل الثاني بعض الفلسطينيين الذين تعاونوا مع هذا الكيان، إضافة إلى تهجير عربي كبير بمكان ما حاول أن يفرز المقاومة من جغرافيا، حاول أن يهول على المقاومة، حاول أن يضعف المقاومة، ولكن بعد الدعم الكبير الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران لحركات المقاومة وقائدها على ضم فلسطين المحتلة، استطاع أن ينعش المقاومة وأن يرفع مقدراتها العسكرية والاستراتيجية، إضافة بأن المقاومة الفلسطينية اليوم تشعر بأنها تمتلك الفرصة الحقيقية بأن تؤلم وأن الفلسطيني وبمكان ما قادرة أن تستعيل الرأي العام الفلسطيني وأن تخرجهم من تحت منظومة للأسف تتكلم نحن بواقع سياسية ولا نريد أن نختبئ خلف القفازات، تستطيع أن تخرج الفلسطينيين من تحت عباءة أبو مازن ومنظمة فتح التي للأسف ذهبت تعيرة في التعامل مع الكيان الغاصب وهي المسبب الأساسي للكثير من الأسرى الذين وقعوا في الأسرى الصهيونية، إضافة إلى الكثير من الأبطال الذين استشهدوا بسبب هذا التعامل. لذلك المقاومة الفلسطينية اليوم قادرة أن تحقق هذان العاملين، أولا بأن تثبت بأنها قادرة على إلام الكيان الغاصب الصهيوني وأن تصرف وأن تفرض عليه معادلة جديدة، وأيضا يجب على المقاومة الفلسطينية أن تستعيد السلطة الفلسطينية وأن تكون هي الممثل الشرعي وتفرض إرادتها على المجتمع العربي، ومن ثم يكون هناك تأثير مباشر في القرارات الدولية على الكيان الغاصب الصهيوني، ولكن أن يبقى الشعب الفلسطيني هناك جانب ديني يقدم الدعم ويقدم التضحيات للجثام، وبالمقابل هناك من يقاوم ويقبض على حساب هذا الشعب، هذا الأمر يؤدي إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية التي يجب أن تكون أن تقرر فعلا وبسرعة بأن تخوض معركة السلطة، أن تكون السلطة التشريعية التي تمثل كل الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يخلق معادلة جديدة تضاف إلى معادلات القوة التي تمتلكها المقاومة، وأعتقد حينها نكون انتقلنا إلى المربع الأخير من عمر الكيان الغاصب الصهيوني في المنطقة إن شاء الله تعالى.
طيب دكتور ناجي، يعني لا شك أن فصائل الفلسطينية باتت اليوم موحدة أكثر من أي وقت مضى، والاحتلال لم يعد قادرا على مواجهتها، إذن لماذا لم تتعظ الدول المطبعة وتعود إلى شعوبها بهذه الاستراتيجية الناجعة والناجحة التي يعني تحقق لها حتى مصالحها إذا كانت هي تريد البقاء في على مناصبها وكراسيها، فهذا يدعمها كثيرا.
سيد الكريم، لا يخفى على أحد في العالم وفي الداخل العربي لأن هذه المنظومات الكيانية التي تتحكم في كثير من مفاصل القرار العربي هي منظومات كيانية وضعتها الإدارة الأمريكية أو أقل مدعمتها الإدارة الأمريكية فتحميها من شعوبها، وهذه الإدارة وهذه الكيانات الحاكمة في كثير من الأوطان العربية هي خاضعة للإدارة الأمريكية وهي تنفذ الأجندة الأمريكية، حتى وصل الأمر بهذه الكيانات التطبيعية لأنها تتخلى عن الكثير من إضافة إلى زوال الكثير من الكيانات الاقتصادية التي طالما تمتعت فيها هذه الدول لإرضاء الكيان الصهيوني. تستطيع أن تنقلب على ذاتها أو تخرج مما هو مطلوب منها وهو الذهاب إلى التطبيع ومن ثم تقوية الكيان الغاصب الإسرائيلي، وشاهدنا الكثير من عمليات التطبيع إن كان من خلال المهرجانات العالمية إن كان من خلال المؤتمرات الدولية التي تدعمها هذه المنظمة العربية الرضعية، إضافة إلى عمليات الأسواق المشتركة والمكاتب التجارية المشتركة، مما أفقد الكثير من هذه الدول من مكانتها عند الشعوب، ولكن للأسف الشعوب العربية التي ألفت الهزيمة منذ فترة طويلة لم تستوعب حتى هذه اللحظة بأنها قادرة على خلق الطاولة كي نتقدم جميعا إلى تحرير فلسطين ونستعيد حقوقنا ومكتسباتنا ومقدساتنا، وأيضا أن نستفيد من ثرواتنا المائية والبحرية والبرية، وهي من أكبر الثروات التي تسعى دائما الاتحاد الأمريكي إلى سرقتها وإلى مصادرتها، وللأسف ما يصل إلى هذه النظم وإلى شعوبة ليس هو إلا الكتاب. لذلك هذه النظم لن تستطيع أن تكون في المقر.
نعم.
علينا أن نعلم بأن أموال هذه الكيانات الحاكمة في العالم العربي هي موجودة في أوروبا وفي أمريكا وبحال خرجت عن أي مشروع فكري أو تخطط أي قرار سياسي استراتيجي، لأن أموال هذه سوف تصادر. إضافة إلى كثير من الأقوال التي تقول بأن هذه المنظومات الحاكمة تمتلك الاتحاد الأمريكي وأيضا الإدارة السرية الكثير من الأدلة على تورطها في الكثير.
نعم.
العربي والإسلامي. لذلك هذه الكيانات هي أخيرة لا يمكن أن تقوم بالمقلب الآخر، لكن حتى فقط هم الفلسطينيين، ونحن نتكلم بعيدا عن المقامرة الفلسطينية لأنها صاحبة الأرض والفلسطينيين، وأخيرا عندما تتقدم المقامرة الفلسطينية وتتقدم مما يمنحها الكيانية بأن تكون.
نعم.
سوف تكون المواقف التي تتخذها السلطة التي تتمثل بالمقاومة سوف تقرب المعادلة وتقرب الكثير على هذه النظمة الرجالية العربية. إما أن أقول بمكان ما أن تتراجع عن بعض القرارات أو أن تشعر بالخطر على كيانها الوجودي، هنا تنقلب المعادلة. ولكن طالما هذه النظم وطالما المقاومة الفلسطينية لم تصل إلى مكان تصبح فيه المسيطر على القرار الفلسطيني، يبقى هذا الأمر بعيدا. ويبقى التعويل الوحيد على قوة المقاومة وصمودها وانتصاراتها كما حصل بعملية سلف القدس والتي أدت إلى نتائج إيجابية وباهرة، أدت إلى خروج الكثير من السيدات الإسرائيلية التقليدية على 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 مر 100 عام من المشهد السياسي. نستطيع أن نكرر هذا المشهد، نستطيع أن نكرر هذه المعادلة، نستطيع أن نطلب الطاولة على الجميع. المقاومة اليوم قوية بينما هذه النظم العربية الربعية أصبحت ضعيفة للغاية، ولكن يبقى الدعم الأمريكي وأيضا الضغط الأمريكي هو الذي بمكان ما يمدها بالأكسجين المطلوب لكي تستمر بتنفيذ مطالبه وتربطه.
طيب نعم. طيب دكتور نعم دكتور أمهز معنا؟ نعم دكتور أمهز.
أرض المقاومة برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرض المقاومة، قوة معادلات الردع الفلسطينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. للأسف انقطع الاتصال بالأستاذ الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من لبنان وعبر الهاتف في هذا اللقاء، والزملاء يحاولون يعني إعادة الاتصال بالدكتور ناجي وضمه إلينا من جديد عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كتب لنا عبر الواتساب: لقد تخلت معظم الدول العربية عن القضية الفلسطينية وتم التطبيع مع العدو الصهيوني، ولم يبقى مع المقاومة سوى إيران الإسلامية ودول محور المقاومة. شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. وطبعا كان هناك محاور أخرى في الحديث أردنا أن نطرحها مع الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي، مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. دكتور ناجي، المقاومة الفلسطينية طرحت موضوع تبادل الأسرى مع الاحتلال، هل برأيكم الاحتلال سيرضخ سيذعن وسيرغم على قبول التفاوض بهذا الشأن؟
سيد الكريم، موضوع تبادل الأسرى هو موضوع تاريخي وحصل عشرات المرات، ولكن لم تكن في مرة من المرات. أنا الكيان الغاصب الصهيوني هو حقيقة يعمل على تحرير الأسرى الصهاينة من أيدي المقاومين أو في أي مكان، إن كان في لبنان سابقا أو كان اليوم في فلسطين. ولكن هناك معادلة دائما يسعى الكيان الصهيوني الغاصب بأن يشعر بأكد من المستوطنين بأنه حريص عليهم، لأنه يريد أن يكون الوجه المشرق في هذه المنطقة، وبأن هناك قيمة للمستوطنين في هذا الكيان لأجل تعزيز بقائهم ومحاولة تفريغ.
نعم دكتور ناجي،
أنا يقبل الكيان الصهيوني الغاصب دائما باستبداد الأسرى من هذا الباب، ولكن أتمنى أنا على المقاومة الفلسطينية بأن لا تكون المفاوضات سريعة لأسباب كثيرة. لا يوجد الحال كان هناك أمر ما لا نعلمه نحن من خلال الإعلام أو من خلال الاستنتاجات التي نتبعها على وسائل التواصل والقنوات الفضائية، يعني بأن يتأخر هذا الموضوع قليلا أو يتأخر إلى فترة أخرى كي لا يستفيد من الكيان الغاصب على مستوى التغيرات السياسية ضمنه، وخاصة بأن هناك أكثر من حالة من دعوة إلى إعادة الانتخابات، وهذا الشيء كان يشكل مفارقة كبيرة تؤدي تترسم بمكان ملامح انهيار النظام السياسي في الكيان الغاصب الأصيل. لذلك أتمنى بمكان ما أن تكون هذا التبادل حتما سوف ينجح وستحصل المقاومة على كل ما تريد من خلال تبادل الأسرى، ولكن بالمقابل تستفيد الإدارة الصهيونية وخاصة من يحاول إعادة نتنياهو إلى الحكم بعد خروجه الذليل بسبب انتصارات المقاومة في الداخل. لذلك نتمنى بأن لا يكون هذا التفاوض قريبا وسريعا، وأن يأخذ الأبعاد الأخرى وأن تكون الشروط ليست فقط على الأسرى الفلسطينيين وهي الأساس. أنا لا أقلل من عملية الأسرى لذلك أن نتمنى أن يكون هناك شروط سياسية تفرض على الكيان الغاصب الصهيوني، ومنها عدم دخول للصهاينة أو المسيرات الصهيونية مرة أخرى إلى حرم القدس الشريف، وهذا الأمر سوف يشكل انتصارا كبيرا للمقاومة، وأيضا سوف يشكل إحراسا كبيرا للإدارة الصهيونية. وأعتقد أن الوقت مناسب جدا لطرح مثل هذا الأمور، وسيكون مقدمة إلى إزاي سوف يصافي الكيان الغاصب الصهيوني هذا الأمر فيما يتعلق. ولكن بالختام، الكيان الصهيوني الغاصب ملزم بالبحث عن أي حال لتحرير، ليس لتحرير بل لاستعادة شرود المرتكبين لأبشع جرائم الحرب، لكن أعتقد أننا علينا أن نعطي الصهاينة هذه الفرصة الكبيرة، وخاصة بأن الوقت اليوم هو لصالح المقاومة استراتيجيا وسياسيا وعسكريا، فالمنطقة تعيش الأزمة الكبرى بظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا الكيان الغاصب الصهيوني يبحث في كل مكان على التهدئة لكي انتظارا لما سوف يرسمه المشهد في أوكرانيا بحال انتصرت القيادة الروسية أو بحال طلع مدى الحرب، وهذا ما يسعى الكيان الصهيوني الغاصب للاستفادة منه. نتمنى بأن تكون، أكرر أن أتكلم من رؤية معينة تتعلق بما نتابعه على الإعلام، لأن لا تكون هذه المبادلة قريبة، مع أننا نسعى دائما بأن يكون التحرير لكافة الأسرى وأن يعودوا معززين مكرمين، وأن يكون تعزيزهم أكبر هو بأن يحققوا طالما نظروا من أجله واستشهدوا وأسروا، وهو تحرير كامل لتراب فلسطين الشريف.
شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. تمكننا من استلام رسالة الأخ أبو محمد مهدي، طبعا رسالته الصوتية لم نستلمها، لكن السطور التي كتبها وضمنها في رسالته وصلتنا وتمكننا من قراءتها، لكن نأسف لهذا الخلل. إن شاء الله في اللقاءات المقبلة نقرأ المزيد من الرسائل في لقاءاتنا المباشرة. قوة معادلة الردع الفلسطينية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. نشكره على هذه المداخلة وهذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا، كما نشكركم على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
بريق الكلام. إن الله يغفر لزوار الحسين إجلالا لدعاء بنت الرسول. جاء في كامل الزيارات، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم ذنوبهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في خطى أبي الشهداء. تقتله الفئة الباغية. جاء في مسند الإمام زيد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما بشر بسبطه الحسين عليه السلام خف مسرعا إلى بيت بضعته فاطمة عليها السلام وهو مثقل الخطى، قد ساد عليه الوجوم والحزن، فنادى بصوت خافت حزين النبرات: يا أسماء، هلمي ابني. فناولته أسماء فاحتضنه النبي وجعل يوسعه تقبيلا، وقد انفجر بالبكاء. فذهلت أسماء وانبرت تقول: فداك أبي وأمي، مما بكاؤك؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غامت عيناه بالدموع: من ابني هذا، مشيرا إلى الحسين عليه السلام. فملكت أسماء الحيرة من هذه الظاهرة، فانطلقت تقول للرسول الهادي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ولد الساعة. فأجابها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصوت متقطع النبرات حزنا وأسا قائلا: تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي. هذه الأبيات: نفوس لدى النهرين من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، تقسمهم ريب الزمان كما ترى، لهم عقرة مغشية الحجرات، سوى أن منهم بالمدينة عصبة، مدى الدهر أضناه من الأزمات. قليلة زوار سوى بضع زوار من الضبع والعقبان والرخمات، لهم كل حين نومة بمضاجع، لهم في نواحي الأرض مختلفات. وقد كان منهم بالحجاز وأهلها مغاوير يختارون في السروات، ألم تر أني مثلاثين حجة أروح وأغدو دائم الحسرات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات. شباب الطف: إذا كانت مطامع الشباب عيشا رغيدا ومستقبلا سعيدا حافلا بكل ألوان النعيم كما نشاهد ونرى، فشباب كربلاء كانت كل أمانيهم ومطامحهم صمودا في الأهوال، وصبرا في البأساء، واستشهادا بحد السيوف. فهناك وعلى مشارف العراق وفي الطريق إلى كربلاء كان الحسين عليه السلام يسير على رأس قافلة الشباب الأبطال، متحديا أقوى سلطة وأبشع طغيان وأسوأ من عرفه التاريخ من الحاكمين، متحديا كل ذلك بسبعين من الرجال والشباب. كان أبو عبد الله يسير إلى الشهادة ومن حوله عشرون شابا أو أكثر من بنيه وإخوته وأبناء أخيه الصبط وأبناء أخته بطلة كربلاء وأحفاد عمه عقيل بن أبي طالب. لقد كبر الحسين بهذا الركب تكبيرة اقتحمت البيداء، ومضت من صعيد إلى صعيد تهز النفوس وتثير الضمائر الحية وتحض على الظالمين والعابثين بتراث محمد ورسالته. وما كان من علي الأكبر بن العشرين الذي كان يسير إلى جنب أبيه إلا أن يسأل: لما كبرت يا أبتاه؟ فقال له الصبط الشهيد: لقد خفقت خفقة فعن لي هاتف وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير في أثرهم. فعلمت أن نفوسنا نعيت إلينا. بهذا المصير الواضح سار ركب الشباب مع سيد شباب أهل الجنة. كرام بأرض الغاضرية عرسوا، فطابت بهم أرجاء تلك المنازل، أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها، وأعشب من أكنافها كل ما حلي. زهت أرضها من بشر كل شمردل، طويل نجاد السيف حلو الشمائل. حملوا بالظبي دين النبي وطاعنوا ثباتا، وخاضت جردهم بالجحافل. ولما دنت آجالهم رحبوا بها، كأن لهم بالموت بلغة آمل. وقال آخر في شباب الطف: بيوم به وجه المنون مقطب، وحد المواضي باسم الثغر يفتر. إذا اسود يوم النقع أشرقن بالبهى، لهم أوجه والشوس ألوانها صفر. وما وقفوا في الحرب إلا ليعبروا إلى الموت والخطي من دونه جسر. يكرون والأبطال نكسا تقاعست، من الخوف والآساد شيمتها الكر. إلى أن ثووا تحت العجاج بمعرك، هو الحشر لا بل دون موقفه الحشر. وماتوا كراما تشهد الحرب أنهم أبات، إذا ألوى بهم حادث نكر.
في خطى أبي الشهداء.
يعني عادي الاسلام، عملاق والعملاقه بدمك هز الاقزام، واللي تحدى ضبح قد تدوس الاقدام. حسين خالد نبره شاهد، عرش اللي عاده لا والله ما دام. حسين خالد نبره شاهد، عرش اللي عاده لا والله ما دام. حد الحسين شارت اخباره، انقلاب على المذلول وعرف هالدنيا دواره.
يا حسين بحر رباط ودوره، والله الوقت ماجد يكسب ويما يكون عباس من هو طهره وعباس طهره هذا تحت امره وباذنه تجري الانفاس والنعم من هو طهره وعباس طهره هذا تحت امره وباذنه تجري الانفاس فوق الفضيل حامل خوض حسين هو ناصر لدينه ما يميل بالحب للغالي ولجله حاسن دينه
يا حسين بحر غباب ودوره والله الحلوه تتماجد يا حسين سقف الهي العدو لونها يتراجل
حسين خطه حرب بس مو عسكريه هو حرب ضد الجغل والطائفية حسين صرخة لاح ضد جور الدعية لولا دماء حسين ما عدنا قوية لحسين للكيرل للعدو والخل بكل ديانة حسين ظل فكرة وقضية لحسين للكل للعدو والخل بكل ديانة حسين ظل فكرة وقضية جات مثل سفينة نوح ناجي صعد بيغه والحياة هو وداي العاف صعب الدنيا نقضيها
يا حسين بحر غباب ودوره والله الحلوة تتماجد يا حسين سقف الهي العدو لونها يتراجل
حسين جرح بدمه بس في الاسفرة عطشانة وجاغة بدم مساقي قبر جذب حتى العدو لليوم باقي كل هذا يفخر بوجوده كل عراقي من حقه يفخر
الله أكبر
قبر جذب لدموع من وسط المعاقي من حقه يفخر
الله أكبر
قبر جذب لدموع من وسط المعاقي وكل سنة قبر مقهور العدو بزحمة ملايين والمنى نوصل في غاي العام ونقهر معادينا
يا حسين بحر غباب ودوره والله الحلوة تتماجد يا حسين سقف الهي العدو لونها يتراجل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من مأدبة القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وأهلا بكم أيها الكرام في برنامجكم هذا راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل قال الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العلي العظيم
مستمعين الأعزاء كل كتاب أنزله الله تعالى على نبي من أنبيائه فهو نور يهدي إلى الحق والخير والتوراة كتاب الله أنزله على موسى عليه السلام فهو هدى ونور أما توراة اليوم فقد وقع فيها الشيء الكثير من التحريف مما هو أبعد ما يكون عن الهدى والنور والحق والخير ففيها تعاليم تقوم على التفرقة العنصرية فتجعل اليهود شعب الله المختار، يباح لهم غزو الشعوب الأخرى وقتل رجالها وذبح نسائها وأطفالها ونهب أموالها واحتلال ديارها. وأما قوله تعالى
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا،
أي أن الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كداود وسليمان وزكريا ويحيى عليهم السلام جميعا فقد كانوا يرشدون اليهود إلى حكم التوراة التي هي هدى ونور، فيحلون لهم حلالها ويحرمون لهم حرامها. وقوله تعالى
النبيون الذين أسلموا،
معناه أن أنبياء الله أسلموا أنفسهم لله وحكموا لليهود بحكم الله لا بمشيئتهم ولا باجتهادهم أو أهوائهم، كما فعل اليهود في عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا منه أن يحكم في الزاني بما يشتهون.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
مستمعين الأكارم، وأما قوله سبحانه
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله،
أي وكذلك علماء اليهود وقضاتهم المؤمنون المخلصون كانوا يحكمون بما عرفوا وحفظوا من كتاب الله،
وكانوا عليه شهداء.
الضمير في كانوا يعود على الربانيين والأحبار، والمعنى أن أولئك الربانيين والأحبار كانوا يعملون بكتاب الله ولا يحيدون عنه، وليس من شك أن من قدس قولا والتزم العمل به فقد شهد له بالفعل قبل القول إنه حق وعدل. وأما قوله عز وجل
فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا،
فمن عرف حكم الله لا يخالفه إلا لأحد أمرين، إما خوفا على منصبه من الزوال وإما طمعا في المال، وقد أشار سبحانه إلى الأول بقوله
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا،
والمعنى يا أحبار اليهود اعملوا بما تعلمون أنه الحق ولا تخشوا فيه لومة لائم ولا تحرفوه طمعا في الرشوة. وإذا كان هذا الخطاب موجها بظاهره للأحبار الذين حرفوا حكم الزاني من الرجم إلى الجلد، فإنه في واقعه عام لكل من يحاول التحريف والتزييف خوفا أو طمعا. وأبلغ قول يفسر هذه الآية كلمة قالها علي أمير المؤمنين عليه السلام في وصف أولياء الله، وهي
بهم قام الكتاب وبه قاموا لا يرون مرجوا فوق ما يرجون ولا مخوفا فوق ما يخافون،
أي ولا يرجون إلا الله ولا يخافون إلا منه. أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعلنا من الذين لا يخافون إلا منه سبحانه، إنه سميع مجيب. ونشكركم الشكر الجزيل على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله الرؤوف الودود، والسلام عليكم.
Yeah.